يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه السلسلة من الدروس التي نعلق فيها على رسالة من الرسائل النافعة في باب السياسة الشرعية ومعرفة حق الراعي والراعية للشيخ الإمام محمد السبيل رحمه الله تبارك وتعالى، الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والراعية. وكنا توقفنا عند حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. هذا الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن زنجويه في الأموال، بين فيه هذا الصحابي الجليل الذي نستطيع أن نقول أنه من أكثر الصحابة اهتماما بهذه المسائل المتعلقة بباب الفتن، لأنه كان كثير السؤال عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض. وسلطان الله في الأرض هو الإمام أو ولي الأمر الذي يحكم في البلاد الإسلامية. وصل إلى هذا الحكم عن طريق تقديم أهل الحل والعقد له، أو عن طريق الاستخلاف، أو أنه تمكن منه بالقوة والغلبة ثم استتب له الأمر. فكيف ما كان توليه لهذا المنصب وجب على الأمة السمع والطاعة له، وجب على الأمة أن يؤدوا له حقه الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، ومنه السمع والطاعة له، وعدم جواز أو عدم اعتقاد جواز الخروج عليه حتى وإن ظلم أو جار عليهم. ففي هذا الأثر بيان لهذا الأصل، قال: إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه، يعني بهذا القصد ليزيحوه من على كرسي الحكم ويخلعوا إمامته ويشقوا عصا الطاعة له، هذا كله من إذلال هذا الحاكم. والله جل وعلا إنما أمرنا بإكرامه ومعرفة قدره حفاظا على جماعة المسلمين وعلى بيضة الإسلام، لأن في الخروج فتح لباب عظيم من أبواب الشر، فيه إراقة الدماء واستباحة الأعراض ووقوع الفتن التي لا يعلم خطرها وشرها إلا الله عز وجل. ولهذا جاءت هذه النصوص المتوافرة المحرمة لهذا السبب، وجاءت هذه الأقوال والتقريرات من أئمة السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تأكيدا لهذا المنهج القويم الذي كانوا عليه واتبعوا فيه من قبلهم من سلف هذه الأمة. فإرادة إذلال السلطان معصية لله عز وجل وكبيرة من كبائر الذنوب، عاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يذلهم الله جل وعلا، من فعل هذا أذله الله، قال: إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا، بمعنى في الدنيا، وما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى أشد وأنكى. لما؟ لأنهم خالفوا أمره، ولأنهم فتحوا بابا من أبواب الشر، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال المصنف على إثر هذه النصوص والآثار السلفية، قال: كما يجب البعد عن كل أسلوب فعلي أو قولي فيه بذر للفتنة بين المسلمين وتهييج للعامة على ولاة الأمور لما قد يسببه ذلك، قال الشيخ أنه يجب البعد عن كل سبب من الأسباب المؤدية إلى هذه المفسدة، مفسدة الخروج على السلطان بأي سبب، سواء كان فعلي بحمل السلاح والخروج على السلطان ومحاولة عزله بالقوة ولو أدى هذا إلى قتله، أو قتل المئات أو الآلاف حتى يصلوا إليه، هذا عندهم لا يهم، المهم هو تحقيق هذه الغاية، وهم يسيرون في هذا على القاعدة الكفرية: الغاية تبرر الوسيلة، حتى وإن مات من مات من الأبرياء ممن لا لاقة له ولا جمل فيما هو عليه هذا السلطان، إلا أنهم يقولون بناء على اعتقادهم الباطل أن هؤلاء جميعا يبعثون على نياتهم يوم القيامة. يعني هذا تبرير سفك دمائهم وقتلهم، وأنهم يوم القيامة يبعثون على نياتهم. وفي هذا قال بالفعل أو قولي، أو قولي، والقول كثير في هذه الأيام، نجده على وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الحديثة أو من خلال المنابر بتلك الخطب التي تهيج العامة وتثير الدهماء وتحرض على هذه الأعمال الشنيعة. كل هذا يصب فيما ذكره المصنف رحمة الله جل وعلا عليه، ثم قال: لما قد يسببه ذلك، يسببه ذلك من فساد عظيم وهو وشر مستطير على العباد والبلاد، يخشى إن وقع في الأمة أن يلحق بها مصائب عظمى وفجائع كبرى لا تقاس بأضرار الصبر على جور الولاة وظلمهم. وهذا محل الشاهد، أن هذا الذي قد يقع وقد يتسبب فيه هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا، من هذا الفساد العظيم والشر المستطير، كيف لا وبسبب هذه الأمور يرفع الأمن عن البلاد ويعيش الناس في خوف دائم وفي حيرة من أمرهم، لا يأمنون لا على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم. أي حياة هذه؟ ماذا جنى هؤلاء بسبب هذا الصنيع القبيح؟ إلا أنهم حرموا إخوانهم من هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم، لأن نعمة الأمن نعمة عظيمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا كله سيذهبه هذا الطيش ويرفعه هذا الفساد الذي يقوم به هؤلاء ويلحق بالأمة كما قال: مصائب عظمى وفجائع كبرى لا تقاس بأضرار الصبر على جور الولاة وظلمهم. يعني إما أننا نصبر على جورهم وظلمهم وتعديهم على حقوقنا، وإما أننا نخرج عليهم ويقع من جراء هذا الخروج ما يقع من هذه المصائب والفجائع والشرور. فبالنظر للأدلة الشرعية أولا، ثم بالنظر إلى الأدلة العقلية، نخلص إلى أن الصبر على جورهم أفضل لنا من حيث جلب المصالح ودفع المفاسد أفضل من فتنة الخروج عليهم بهذه الطرق التي عليها الناس في أيامنا، والمؤدية إلى حمل السلاح يبدأون بالخروج بالكلمة وبالأقوال بالتمديدات وبالإنكار العلني ثم بالإضرابات والاعتصامات والمسيرات ثم إلى الثورات وحمل السلاح وما يترتب على هذا الشر من شرور وبلايا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم العباد والبلاد في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين من هذا الشر العظيم. ثم يذكر المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى فصلا أو بابا جديدا من أبواب هذا الفصل المتعلق بحق ولاة الأمور. الأول حق السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم، والثاني حق النصيحة لولاة الأمور. هذه النصيحة التي تعبدنا الله جل وعلا بها والتي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الذي سيورده المصنف. قال عليه رحمة الله في حق النصيحة لولاة الأمور: النصيحة لولاة الأمور من أعظم حقوقهم على الرعية، أي من حق الإمام على رعيته أن ينصحوه. جاء الإسلام بالأمر بها والتأكيد على أهميتها والقيام بها على الوجه المشروع. جاءت النصوص الدالة على الأمر بهذه النصيحة، وجاءت النصوص كذلك مؤكدة لأهميتها وما فيها من تحقيق المصالح ودرء المفاسد والقيام بها. جاءت الأوامر تأمر المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب ولكن على الوجه المشروع، لأن هذا هو الذي يحقق لهم مصالحهم. قال: لما في ذلك من مصالح كثيرة للعباد والبلاد، وهي نوع من أنواع التعاون. نعم، التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا جل وعلا يأمرنا بهذا العمل الذي هو من أجل أعمال الجماعة المسلمة، لأن المسلم مطالب بالاجتماع مع إخوانه، والجماعة مطلب من المطالب الشرعية، والجماعة هي التي يكون على رأسها السلطان يأمر وينهى ويطاع، والذي به تحفظ الحقوق وتؤمن السبل، ولا يتعدى أحد على غيره. التعاون المطلوب الذي أمر الله عز وجل به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كلمة جامعة للخير كله، للخير كله. فأي خير وجب علينا أن نتعاون عليه. والتقوى ما تعلق بما فيه امتثال لأوامر الله عز وجل من الاستجابة للمأمورات والبعد عن المنهيات. ثم في مقابل هذا نهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف في أحاديث كثيرة، أن من حقوق أئمة المسلمين وولاتهم على الرعية النصح لهم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة الشرعية تكون بهذا التدرج وبهذه المراتب: أولا أن تكون لله عز وجل، والنصيحة لله جل وعلا تكون من العبد بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولكتابه بحسن الاعتقاد فيه وأنه كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، وأنه أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله تبارك وتعالى جعل سعادة العباد في الدنيا ونجاتهم يوم القيامة بالسير على وفق ما جاء فيه، يعني في هذا الكتاب. ولرسوله، أي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقاد أنه رسول رب العالمين. الله جل وعلا اختاره واصطفاه لهذه الرسالة العظيمة، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. نعتقد هذا، أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأن وظيفة الأنبياء باقية في أمته، في هذه الأمة التي تنتسب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة له الدعوة إلى سنته وهديه ونشر هذه السنة في الناس. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة كذلك تكون لسائر العباد، وقد قسمهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلى أئمة، وهم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء كما جاء تفسيرهم في قول من قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل التفسير: أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، لأنهم في الحقيقة هم الذين يرأسون الناس، الحكام يرأسونهم في شؤون الحكم وما تعلق بهذا الأمر، والعلماء يرأسونهم في التوجيه والبيان والإفتاء والقضاء والتدريس وما إلى ذلك. وحاجة الأمة لهؤلاء لا تقل عن حاجتها للحكام والأمراء. العلماء يرشدون الناس إلى الخير ويدلونهم عليه، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. هذا دور وهذه وظيفة العلماء في الأمة. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين لهم حق النصح علينا، هذا هو الواجب في التعامل، في تعامل المسلم مع إخوانه، أن يمشي معهم بما أمر الله جل وعلا. كما أن النصيحة للعلماء فإن النصيحة لعامة الرعية من العلماء بالدرجة الأولى ومن غيرهم من إخوانهم، وهي آكد في حق العالم. العالم لا بد له أن يسير بالنصح، سواء بين طلبته أو بين عموم الناس، لا أن يسلط عليهم تخويفه وإرهابه بهذه الطريقة. إنما الواجب عليه أن يلين جانبه لسائر إخوانه. وانظر إلى علماء هذه الأمة في حسن نصحهم ومخاطبتهم لعامة المسلمين، هذا حتى في كتبهم ورسائلهم يبدأون الكتاب بالدعاء: اعلم رحمك الله، أو اعلم أرشدك الله، بالدعاء لهؤلاء. وهذا يدل على تلك الرحمة التي يجب أن تكون بين المؤمنين. فإن لم تكن هذه الرحمة بمثل هذه الدرجة عند هؤلاء وهم سادة هذه الأمة، كيف تكون عند غيرهم؟ كيف تكون عند غيرهم؟ الجفوة والشدة هذه الصفة لا تكون مع المسلمين عموما الذين يجمعنا بهم هذا المعتقد، وخاصة إذا جمعنا بهم هذا المنهج القويم الذي نتشرف بالنسبة إليه، والذي سار عليه من قبلنا من سلف هذه الأمة. إذا لم يتراحم هؤلاء فمن الذي يتراحم؟ والله جل وعلا قد مدح أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام مدحا عطرا، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشدة تكون مع أعدائهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي الحديث الصحيح قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا أول الأمور وأعظمها توحيد الله عز وجل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أو تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي أن تنصحوا لولاة الأمر فيكم. الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دعوة للتوحيد الخالص، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا بالاجتماع والجماعة، الاجتماع الذي يكون على الخير، والجماعة التي تجتمع على الخير والطاعة. قال: وأن تناصحوا أو تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني أن تؤدوا هذا الحق لأصحابه، فحق ولاة الأمور عليكم النصيحة لهم. فالله جل وعلا يرضى لكم هذا الأمر لأنه من مراضيه، فعل من الأفعال التي هي سبب من أسباب رضوان الله جل وعلا على عباده. يعني إن فعلوا ذلك أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، النصيحة التي تكون على الطريقة المرضية كما أسلفنا. وروى الإمام أحمد في مسنده قال الشيخ، وابن ماجه في سننه، عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف من منى، أي في حجته: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. ثلاث أمور إذا فعلها المسلم فإن الله جل وعلا يوفقه للخير، ويجمع بينه وبين إخوانه على الخير. ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى شرحا وتعليقا بديعا للحديثين، فقد جاء في مجموع فتاويه قوله رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود، أو عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وهما من فقهاء الصحابة كما قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط أو تحيط من ورائهم، يعني دعوة من جمعوا هذه الصفات. وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فقد جمع في هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان، قال شيخ الإسلام: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وكما جاء لفظه في أحد الحديثين. وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر، يعني هذا يفسر الثاني. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وإما حقوق وأما الحقوق العامة فالناس نوعان، يعني على كل الناس، رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم، يعني يجتمعون على مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين، وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته ووحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين، لأنها كثيرة. فهذا مجمل ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذين الحديثين اللذين أوردهما المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب. ثم قال رحمه الله المصنف: وقد بين العلماء معنى النصيحة في اللغة، فنقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن ابن الصلاح قوله: إنها، أي في معنى النصيحة، إنها كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، بوجوه الخير يعني كلها إرادة وفعلا تريد له الخير. ونقل ابن رجب أيضا عن الخطابي قوله في بيان معناها: النصيحة كلمة يعبر فيها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح. يعني هذه اللفظة معناها هذه الجملة إرادة الخير للمنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، يعني قام بتنقيته من جميع شوائبه. كذلك النصيحة، النصيحة ينقي بها الناصح المنصوح له من كل الشوائب، تعلقت بالعقيدة، تعلقت بمنهجه، تعلقت بعبادته، تعلقت بأخلاقه وما إلى ذلك. ولعله قال المصنف من خلال بيان معنى كلمة النصيحة من حيث معناها اللغوي يتضح المراد من معناها الشرعي، فالعلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي ظاهرة. فالنصيحة لولاة الأمور تعني اعتقاد ولايتهم أولا، يعني أمر اعتقادي أولا، لأنك إذا اعتقدت ولايته ترتبت على هذا المعتقد الآثار الأخرى. ما دام أنك اعتقدت ذلك يجب عليك بيعته، ويجب عليك عدم شق عصا الطاعة، ويجب عليك امتثال أوامره بالمعروف، ولا يجوز لك الخروج عليه بوجه من الوجوه. قال: اعتقاد ولايتهم أولا في النصيحة لولاة الأمور، ووجوب السمع والطاعة لهم، وإعانتهم على الحق، ومناصرتهم عليه، والدعاء لهم بالخير والهداية والصلاح، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتذكيرهم به برفق ولين، والنصح فيما يتولى لهم المرء من أعمال. يعني من النصيحة لهم أن تنصح فيما ولوك إياه من مسؤوليات أو وظائف، لا أن تكون غاشا لهم، أن تكون في مستوى الثقة التي جعلوها فيك. أو قال: من أعمال، أو ما يكلفونه به من أمور تقتضيها مصالح العباد والبلاد، والقيام بها بكل صدق وأمانة وإخلاص دون إخلال أو تقصير أو غش أو خيانة وغير ذلك من الأمور التي تندرج في معنى إرادة الخير والصلاح لهم وللرعية. فهذه جمل مما قاله العلماء رحمهم الله في بيان معنى النصح لولاة الأمور، ويحسن ذكر المزيد من كلامهم رحمهم الله في بيان معنى النصيحة زيادة في إيضاح المعنى وتأكيدا له. فمن ذلك، يعني من أقوال أهل العلم في بيان معنى النصيحة، ما قاله الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة فيما نقله عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. قال أي المروزي: قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان، إلى أن قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فيجب فيحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله، يعني يتعبد الله عز وجل بطاعتهم، يفعل هذا طاعة لله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم، يعني هذه من النصيحة في طاعة الله. وقال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فبمعاونتهم قال على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. هذا كله في معنى النصيحة لولاة الأمر كما عرفها الإمام النووي رحمه الله جل وعلا. ومما ذكره المصنف كذلك من تعريفات أهل العلم، قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب دائما في جامع العلوم والحكم، قال: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك، يعني حث الناس على مراعاة هذه الحقوق أو أداء هذه النصيحة على هذا الوجه. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بن ناصر السعدي في بهجة قلوب الأبرار: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من له ولاية عامة أو خاصة باعتقاد ولايتهم، يعني كل بحسبه، أي بحسب ولايته. والنصيحة الواردة في الحديث على قول الشيخ السعدي تشمل هؤلاء جميعا. قال: والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى ما ينفعهم وينفع الناس. فالنصيحة في دين الإسلام، قال المصنف، أصل من أصوله العظيمة، مبانيه الجليلة، ولذا عدها بعض العلماء من أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع أحدا من الناس على الإسلام بايعه على النصح لكل مسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية عند البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، والشرط ما هو؟ قال: النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة لعموم المسلمين من آكد ما أمر به الإسلام وحث عليه، وهي لولاة أمور المسلمين أحق وآكد، لأن النصح لهم، لأنهم من جهة من عموم المسلمين، لأن النصح لهم يتعدى نفعه وتعم فائدته وأثره على الرعية. يعني حتى إذا أدينا حق الراعي وهو من عموم المسلمين، فإن هذا يتعدى نفعه إلى غيره. فالواجب على كل مسلم أن يعنى بالنصح لولاة الأمور، يعني يجتهد ويعتقد أنه معني به، وأن يخلص نيته لله في ذلك ابتغاء لرضا الله سبحانه وتعالى، ورجاء ثوابه، وحبا في الخير لإخوانه المسلمين. وهذه هي الغاية التي نسعى لتحقيقها، والنية التي نستحضرها عند مباشرة هذه العبادة، ألا وهي النصح لولاة الأمر ولعامة المسلمين. ثم بعد هذا الفصل ذكر المصنف ترجمة جديدة قال فيها: تذكير ولاة الأمور بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وما ينبغي أن يكون عليه ذلك. وهذا باب آخر متعلق بحق الراعي على رعيته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا نوع خاص من الأمر والنهي، لأنه متعلق بولي الأمر، متعلق بالسلطان، فله طريقته الخاصة ومنهجه اللائق به الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. نبدأ في هذا الباب أو في هذا الفصل في اللقاء القادم بحول الله جل وعلا. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لأداء الحقوق كلها، وعدم إهمال أو تعظيم واحد منها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.